موعظة. عباد الله، تزودوا للرحيل فقد دنت الآجال، واجتهدوا واستعدوا للرحيل فقد قرب الارتحال، ومهدوا لأنفسكم صالح الأعمال، فإن الدنيا قد آذنت بالفراق، وإن الآخرة قد أشرفت للتلاق، فتزودوا من دار الانتقال إلى دار القرار، واستشعروا التقوى في الأقوال والأفعال، واحذروا التفاخر والتكاثر في الدنيا بجمع الحطام واكتساب الآثام، وإياكم والاغترار بالآمال، فوراءكم المقابر ذات الوحشة والهموم والغموم والكروبات وتضايق الأنفاس والأهوال المفضعات، فسوف ترون ما لم يكن لكم في حساب إذا نوديتم من الأجداث حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداعي، وتعلق المظلومون بالظالمين، ووقفتم بين يدي رب العالمين، وحل بكم كرب المقام، واشتد بالخلق في ذلك الموقف الزحام، وأخذ المجرمون بالنواصي والأقدام، وبرزت جهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والخزنة حولها غلاظ شداد. وينادي عند ذلك العزيز الحميد الجبار فيقول: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ هنالك ينخلع قلبك وتتذكر ما فرطت فيه من الأوقات، وتندم ولا تساعة مندم، وتتمنى أن لو زيد في الحسنات وخفف من السيئات، ولكن أنى لك بهذا، وهيهات. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللهم وفقنا للاستعداد لما أمامنا، اللهم وقوي إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وألهمنا ذكرك وشكرك، وأعذنا من عدوك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: ما أصاب سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر، أخرج ابن سعد عن أنس رضي الله عنه قال: خرج عمر متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة، قال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدا؟ قال: فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال: أفلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أختك وختنك فقد صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. قال: فمشى عمر ذامرا حتى أتاهما، وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب رضي الله عنه. قال: فسمع خباب حس عمر فتوارى، فدخل عليهما فقال: ما هذه الهيمنة التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا يقرؤون طه، فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. قال: فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده أي لطمها، فدم وجهها، فقالت وهي غضبة: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يئس عمر قال: أعطوني الكتاب هذا الذي عندكم فأقرأه. قال: وكان عمر يقرأ الكتب. فقالت أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فاغتسل وتوضأ. قال: فقام وتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال: فقال عمر: دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: ابشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا، فانطلق عمر حتى أتى الدار. قال: وعلى باب الدار حمزة وطلحة رضي الله عنهما وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر وجل القوم من عمر قال حمزة: نعم، فهذا عمر، فإن يرد الله بعمر خيرا يسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يرد الله غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، وقال: ما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة. اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب. قال: فقال عمر: أشهد أنك رسول الله، فأسلم وقال: اخرج يا رسول الله. اخرج ابو نعيم في الحلية عن عثمان قال: لما رأى ابن مضعون رضي الله عنه ما فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في امان من الوليد بن المغيرة، قال: والله ان غدوي ورواحي امنا بجوار رجل من اهل الشرك واصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك فقد رددت إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فقال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلق ثم خرج حتى أتي المسجد فقال لهم الوليد: هذا عثمان رضي الله عنه قد جاء يرد علي جواري. قال لهم: قد صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة ابن مالك ابن كلاب القيسي في المجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد وهو ينشدهم: ألا كل شيء ما خال الله باطل. فقال عثمان: صدقت. فقال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذي جليسكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه من سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى سرى، أي عظم أمرهما. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان: بلى والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جواري من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. وقال عثمان بن مضعون فيما أصيب من عينه: فإن تك عيني في رضا الله نالها يد ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعد. فإني وقد قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد، أريد بذاك الحق والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، وتسمع كلامنا، وترى مكاننا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء إليك المستغيثون، المستجيرون بك، نسألك أن تقيض لدينك من ينصره، ويزيل ما حدث من البدع والمنكرات، ويقيم علم الجهاد، ويقمع أهل الزيغ والكفر والعناد. ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل. أخرج ابن سعد عن محمد العبدري عن أبيه قال: كان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه مليئة أي غنية كثيرة المال، تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة، يلبس الحضرمي من النعال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم، فدخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي، فأخبر أمه وقومه فأخذوه فحبسوه، فلم يزل محبوسا. حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا، فرجع متغير الحال قد حرج، فكفت أمه عنه من العذل. وأخرج الطبراني والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه مقبلا عليه إهاب كبش، أي جند كبش قد تنطق به، أي شده في وسطه، قال: فقال: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، ولقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت بمئة درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. وأخرج الترمذي وحسنه أبو يعلى وابن راهوي عن علي رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية من بيتي جائعا حرصا، قد أذلقني البرد، فأخذت إهابا معطولا كان عندنا فجببته، ثم أدخلته في عنقي، ثم حزمته على صدري أستدفئ به، فوالله ما في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لبلغني. فخرجت في بعض نواحي المدينة فاطلعت إلى يهودي في حائط من ثغرة جداره، فقال: ما لك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ فقلت: نعم. فافتح الحائط، ففتح لي، فدخلت فجعلت أنزع دلوا ويعطيني تمرة حتى امتلأت كفي، قلت: حسبي منك الآن. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو في عصابة من أصحابه، فاطلع علينا مصعب بن عمير رضي الله عنه في بردة له مرقوعة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله الذي هو عليه فذرفت عيناه فبكى، ثم قال: كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في أخرى، وسترت بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا: نحن يومئذ خير نكفى المؤونة ونتفرغ للعبادة. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. فصل: قصة عبد الله بن حذافة السهمي. قصته مع ملك الفرس مشهورة، وذلك أنه في السنة السادسة من الهجرة حين عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث بعض أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم إلى الإسلام، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر خطورة هذه المهمة، فهؤلاء الرسل سيذهبون إلى بلاد نائية لا عهد لهم بها من قبل، يجهلون لغاتهم ولا يعرفون شيئا من أخلاق ملوكهم، ثم إنهم سيدعون هؤلاء إلى ترك ما عليه آباؤهم والدخول في دين الإسلام الذي هو ضد ما هم عليه من الإلحاد والكفر. إنها رحلة خطيرة، الذاهب إليها مفقود والعائد منها مولود، لذلك جمع المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله ابن حذافة السهمي، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله ابن حذافة السهمي اختاره ليحمل رسالته إلى كسرى ملك الفرس. فجهز عبد الله راحلته وودع أهله وولده ومضى إلى غايته ترفعه النجاد وتحطه الوهاد حتى بلغ ديار فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها، وأخطر أعوان الملك بالرسالة التي يحملها بأنها ذات اهتمام. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول، فدخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مشتملا شملته، مرتديا عباءته الصفيقة عليه بساطة الأعراب، لكنه عالي الهمة مشدود القامة، تأجج بين جوانحه، عزة الإسلام تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام. فلما رآه كسرى مقبلا أشار إلى أحد رجاله بأن يأخذ منه الكتاب، فقال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، لا أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى فناوله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه وأن يقرأ عليه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. ولما سمع كسرى هذا المقدار من الرسالة اشتعل غضبه في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها، ويقول: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله ابن حذافة أن يخرج من مجلسه، فأخرج من المجلس وهو لا يدري ماذا يكون بعد ذلك، لكنه ما لبث أن قال: والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركب راحلته وانطلق. ولما سكت غضب كسرى أمر أن يردوه إليه، فالتمسوه فلم يجدوه، فأرسلوا في أثره وطلبوه في الطريق فلم يجدوه. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فكتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك، ومرهما أن يأتيان به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملهما رسالة له يأمرهما بأدائها له، ويأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء، وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستقصيا أمره، وأن يأتيه بما يقفان عليه من أمره من معلومات. فخرج الرجلان حتى بلغ الطائف، فوجد رجالا تجارا من قريش، فسألاهم عن محمد عليه السلام، فقالوا: هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنون قريشا ويقولون: قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. أما الرجلان فيمم وجهيهما شطر المدينة حتى إذا وصل إليها لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه رسالة باذان وقال له إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد أتيناك لتنطلق معنا فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا فلما غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي أخبرهما بأن الله قتل كسرى حيث سلط عليه ابنه شيروي في ليلة كذا من شهر كذا فحدق في وجهه وبدت الدهشة على وجهيهما وقال أتدري ما تقول أنكتب بذلك لباذان قال نعم وقول له إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك وخرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقدم على باذان وأخبراه الخبر فقال لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب شيروي وفيه يقول أما بعد فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهب أموالهم فإذا جاءك كتاب هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك فلما قرأ باذان الكتاب كتاب شيروي طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام وأسلم من كان معه من الفرس باليمن انتهى اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الأخيار وانضمنا في سلك المقربين والأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. عبد الله بن حذافة وقصته مع ملك الروم. أخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي رافع قال وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا له إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له الطاغية هل لك أن تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني فقال له عبد الله لو أعطيتني ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت قال إذن أقتلك قال أنت وذاك فأمر به فصلب وقال للرماة أرموه قريبا من بدنه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يأبى ثم أمر به فأنزل ثم دعا بقدر فصب فيه حتى احترق ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم أمر به أن يلقى فيها فلما ذهب به بكى فقيل له إنه قد بكى فظن أنه جزع فقال ردوه، فعرض عليه النصرانية فأبى، فقال ما أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. قال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي منك؟ قال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ قال وعن جميع أسار المسلمين. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله، أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي. فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارة أو الأسارة، فقدم بهم على عمر فأخبره، فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه. شعرا: أسير الخطايا عند بابك يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمع، فإنك ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والأفضال، لك المجد والإفضال والمن أجمع، فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تترى علينا وتتبع، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع، فيا من هو القدوس، فيا من هو القدوس لا رب غيره، تباركت أنت الله للخلق مرجع، ويا من على العرش استوى فوق خلقه، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى توسل عبد بائس يتضرع، أعني على الموت المرير، أعني على الموت المريرة كأسه، إذا الروح من بين الجوانح تنزع، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يركم من فوق التراب، يركم من فوق التراب وأودع، وثبت جناني لسؤال وحجة، وثبت جناني لسؤال وحجتي، إذا قيل من رب ومن كنت تتبع، ومن هول يوم الحشر والكرب نجني، ومن هول يوم الحشر والكرب نجني، إذا الرسل والأملاك والناس خشعوا، ويا سيدي لا تحزني في صحيفتي، إذا الصحف بين العالمين توزع، وهب لي كتابي باليمين وثقلا لميزان عبد في رجائك يطمع، ويا رب خلصني من النار إنها لبئس مقر للغواة ومرجع، أجرني أجرني يا إلهي فليس لي سواك مفر أو ملاذ ومفزع، وهب لي شفاء منك ربي وسيدي، فمن ذا الذي للضر غيرك يدفع، فأنت الذي ترجى لكشف ملمة وتسمع مضطرا لبابك يقرع، فقد أعيت الأسباب وانقطع الرجاء، سوى منك يا من للخلائق مفزع، إليك إلهي قد رفعت شكايتي، وأنت بما ألقاه تدري وتسمع، ففرج لنا خطبا عظيما ومعضلا، وكربا يكاد القلب منه يصدع، وماذا على ربي عزيز وفضله علينا مدى الأنفاس يهمي ويهمع، وماذا على ربي عزيز وفضله علينا مدى الأنفاس يهمي ويهمع، فكم منح أعطى وكم محن كفى، له الحمد والشكران والمن أجمع. وأزكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى من في القيامة يشفع. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. سعيد بن عامر الجمحي وخبيب. خبيب رضي الله عنه أرضاه أحد المعذبين في الله الثابتين على الإيمان بالله ثبوت الجبال الراسيات، وممن حضره يوم قتله رضي الله عنه سعيد بن عامر الجمحي، خرج إلى التنعيم في ظاهرة مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهد معهم مصرع خبيب بن عدي أحد صحابة محمد بعد أن ظفر به الأعداء المشركون غدرا، وقد أقدره الله أن يتمكن من رؤية أسير قريش مكبلا بقيوده يساق إلى الموت. فوقف سعيد يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوت خبيب الثابت الهادئ يقول: إن شئتم أن تتركوني أصلي ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر سعيد إليه وهو يستقبل القبلة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. وسمعه وهو يقول: لولا أن تظن أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم رأى المشركين وهم يمثلون بخبيب حيا ويقطعون منه القطعة تلو القطعة، ويقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول: والدماء تنزف منه والروح تتسلل من بدنه، والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يؤخذ بشوكة، ولا غرو بالأشراف إن ظفرت بهم كلاب الأعادي من فصيح وأعجم، فحربة وحشي سقت حمزة الردى، وموت علي من حسام بن ملجم. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا وهو يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب وهو يقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم خرجت روحه الطيبة وبه الشيء الكثير من ضربات السيوف وطعنات الرماح. ثم إن سعيدا أخذ درسا فعلم أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل الله حتى الموت، وعلم أن الإيمان الثابت لا يزلزله شيء البتة، وعلم أن الرجل الذي تبلغ محبته والذب عنه إلى هذا الحد إنما هو رسول مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر للإسلام، فقام في مجمع من الناس وأعلن براءته مما عليه المشركون من عبادة الأصنام. وهاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل سيفا مسلولا في يدي خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، وكان يعرفان له صدقه وتقواه. ولما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه أتاه سعيد فقال له: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك وألا يخالف قولك فعلك فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد، وليس بينه وبين الله أحد. عند ذلك دعا عمر سعيدا إلى مساعدته فقال له: إن مولوك حمص. فقال: يا عمر نشدتك الله ألا تفتني. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ألزمه بحمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى واليا على حمص، وما مضى إلا زمن يسير حتى جاء بعض أهل حمص إلى عمر فقال: اكتبوا أسماء الفقراء عندكم بحمص حتى أسد حاجتهم. فرفعوا له كتابا فيه بعض الفقراء الموجودين بحمص، ومن جملة الفقراء المكتوبين سعيد بن عامر الجمحي. فقال عمر: من سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، والله إنه لا يمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا حتى بلت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام وقولوا له يستعين بهذا على قضاء حوائجه. فجاءوه بها، فلما نظر إليها وأخبروه جعل يبعدها عنه ويسترجع. فجاءت زوجته وقالت له: ما شأنك؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما ذاك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها. قال: هل تعينيني على ذلك؟ قالت: نعم. فوزعها على فقراء المسلمين. ثم لم يمض إلا مدة يسيرة حتى أتى عمر إلى حمص يتفقدها ويسأل عن أميرهم وسيرته معهم وهل نقموا عليه بشيء. فذكروا 4 مسائل. أحدها قالوا: إنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فسأل عمر سعيدا: لماذا؟ قال: إني أكره أن أقول ذلك، ولكن حيث أنه لا بد من توضيحه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم الصبح فأعجن لهم عجينهم ثم أنتظره يختمر، ثم أقوم فأخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج إليهم. وأما الثانية فقالوا: إنه لا يجيب أحدا بالليل. فسأله عمر عن ذلك فقال: إني أكره أن أذكره، ولكن لما أنه لا بد من ذلك، فإني قد جعلت النهار لهم ولربي عز وجل الليل. قال عمر: وما هي الثالثة؟ قالوا: إنه لا يخرج يوما من كل شهر. فسأله فقال: إنه ليس لي خادم، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم آخر النهار. وأما الرابعة فقالوا: إنه تصيبه غشية في بعض الأوقات فيغيب عمن في المجلس. فسأله عمر عنها فقال: إني حضرت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول: أتحب أن يكون مكانك محمد؟ فقال: والله ما أحب أن أكون آمنا وأهلي وولدي وإن محمدا تشوكه شوكة، فإذا ذكرت ذلك المشهد وإني لم أنصره ظننت أن الله لا يغفر لي فتصيبني تلك الغشية. ثم بعث له عمر بألف دينار يستعين بها على حوائجه، فلما علمت زوجته قالت الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتر لنا مؤونة واستأجر لنا خادما. فقال لها وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت وما ذاك؟ قال ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت وما ذاك؟ قال نقرضها الله قرضا حسنا. قالت نعم. قالت نعم وجزيت خيرا. فما قام من مجلسه حتى وزعها على الأيتام والأرامل والمساكين، فرضي الله عنه وأرضاه، لقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم. انتهى باختصار.
من فضلك تابع بقية المادة.